أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المحصومين، الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله. كان الكلام ولا زال في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة. قلنا أن السيد العلامة قدس نفسه الشريفة يبحث في هذا الفصل بحثين أساسيين. البحث الأول هو في تقسيم الفصل إلى حقيقي ومنطقي، والمراد من الفصل الحقيقي هو ذلك الوصف الذاتي الذي يكون مقوما في نفس الأمر والواقع. عليكم السلام ورحمة الله. الذي يكون مقوما في نفس الأمر والواقع للنوع. وأما الفصل المنطقي فهو عبارة عن الوصف العرضي الذي يكون من أوضح العرضيات ويكون ملازما للنوع، فهو خاصة النوع. وهذا الفصل المنطقي هو الذي يستعمله المنطقي في الحدود والتعاريف. وقد يقال أنه لماذا المنطقي لماذا لا يستخدم الفصول الحقيقية في التعاريف؟ لماذا المنطقي يستخدم الفصول المنطقية والتي هي ليست بفصول واقعا، ليست بذاتيات، وإنما هي من العرضيات؟ هذا التساؤل يمكن الإجابة عليه بإجابتين. الأولى وهي أن الفصل الحقيقي من المحال عادة التعرف عليه، فإن حقائق الأشياء بما هي من البعيد جدا أن يصل إليها العقل الإنساني إلا بإخبار من قبل خالق هذه الموجودات. ومن هنا فإن ما يتعارف عليه باسم الحد في المنطق في واقعه هو ليس حدا، وإنما منزل منزلة الحدود، لأن الحد هو التعريف بالذاتيات كما هو واضح. هذه إجابة. والإجابة الثانية عن التساؤل هي أن يقال أن المنطقي ليس غرضه التعرف على حقائق الأشياء بما هي، وإنما المنطقي غرضه الفصل بين الأشياء بنحو يمنع الاختلاط فيما بينها، يفصل بينها، يعطي لكل شيء حدا. والتعريف بالفصل المنطقي يفي بهذا الغرض، يفي بأصل غرض المنطقي، لأن التعريف بالفصل المنطقي يعني التعريف بالخاصة اللازمة التي لا تنفك عن النوع. فتعريف الإنسان بأنه ناطق أو بأنه حيوان ناطق هذا تعريف يفصله عن باقي الأنواع التي تشاركه في الجنس. فصل منطقي مو اعتباري، وإنما هو من خواص النوع. الفصول الحقيقية قليلة، الفصول الحقيقية إما أن تكون منعدمة أصلا أو هي قليلة جدا، التعرف عليها يكون بإطار ضيق جدا بحسب ما دلنا عليه خالق هذه الموجودات. ويستدل السيد العلامة على أن الشيء الذي يسميه المنطقي بأنه فصل، أن هذا الشيء الذي يسميه المنطقي بأنه فصل هذا ليس بفصلا، ليس بفصل واقعي حقيقي، ليس بفصل مقوم. يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول وهو أن الناطقة كمثال لأشهر الفصول التي يعرفها المنطقي، أن الناطقة وهو فصل الحي وهو فصل الإنسان، إما أن يراد به النطق الظاهري بمعنى التكلم، وإما أن يراد به النطق الباطني بمعنى إدراك الكليات. وعلى كل تقدير فإن الناطق لا يخرج عن كونه عرض من العرضيات، إما عرض إما كيف مسموع إن كان هو النطق الظاهري، وإما كيف محسو وإما كيف نفساني إن كان هو إن كان المراد من النطق هو النطق الباطني بمعنى إدراك الكليات، يعني علم. والعلم تقدم عند المشهور أنه شنو كيف من الكيفيات النفسانية. هذا بإضافة قاعدة تكاد تكون مسلمة بينهم، وهي أن العرض لا يقوم الجوهر، لا يمكن أن يكون العرض مقوما للجوهر، لأن العرض هو في وجوده محتاج إلى ذلك الجوهر. فكيف ينقلب المحتاج في أصل وجوده ينقلب إلى محصل؟ هذا يلزم منه انقلاب الذات. المجموع من هاتين المقدمتين يظهر لنا أن ما يتعارف عليه في المنطق من أنه فصل في واقعه هو ليس بفصل، وإنما هو من باب أخص اللوازم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يذكره السيد العلامة، وهو أنه تقدم معنا في النتيجة الثانية من النتائج المستحصلة من الفصل الرابع، أن الفصل لا يمكن أن يكون متعددا، الفصل الحقيقي لا يمكن أن يكون متعددا في رتبة واحدة، لوضوح أن الفصل هو عين النوع. فتعدد الفصل يلزم منه ماذا؟ يلزم منه تعدد النوع. ولا إشكال أن هذا خلاف الفرض، لأننا قد فرضناه أنه نوع واحد. إذن فلا يمكن التعدد في الفصل الحقيقي، بينما نرى أن المناطق في بعض الأحيان يأخذون في تعريفاتهم فصلين في مرتبة واحدة، كأخذهم مثلا الحساس المتحرك بالإرادة فصلا للحيوان، حيث يعرفون الحيوان بقولهم هو جوهر جسم نام متحرك حساس بالإرادة. فالتحرك والحساسية أخذا شنو؟ كفصلين مقومين. ولا إشكال أن هذه أمارة على أن هذه ليست فصول حقيقية، وإلا لو كانت فصولا حقيقية لما تعددت في رتبة واحدة. إذن يتبين أن ما يتعارف عليه في المنطق من أنه فصل هذا فصل منطقي وليس هو فصل حقيقي. ولذا فإننا إذا أردنا أن نعبر عن الفصل الحقيقي للإنسان لابد وأن يكون هو جوهر من الجواهر، حتى يمكنه أن يقوم شنو؟ أن يقوم الإنسان الجوهر. ولنفرض أنه هو النفس الناطقة، فإن النفس جوهر من الجواهر الخمسة. إذن فالفصل الحقيقي هو النفس الناطقة، النفس الصاهلة، وليس هو الناطق، وليس هو الصاهل، وإنما النفس في مقام جوهريتها هي التي تصلح أن تكون فصلا للإنسان. ومن هنا فإن التعريف الصحيح مثلا للإنسان هو أن يقال الإنسان جوهر جسم له نفس نباتية وحيوانية وناطقية. لا أنه حيوان أو أنه ناطق. هذا تقريبا تمام البحث الأول. البحث الثاني في هذا الفصل يقع في بيان حكمين من أحكام الفصل الحقيقي. الحكم الأول وهو المهم في المقام، وهو أن حقيقة النوع إنما هي بفصله الأخير، فالفصل الأخير هو الذي يمثل تمام حقيقة النوع. هذا المدعى قلنا سابقا أنه من المدعيات الهامة تترتب عليه آثار عقائدية وسلوكية وأخلاقية، تترتب عليه ثمرات كثيرة. هذا المدعى يمكن الاستدلال عليه بأدلة كثيرة ذكروها في محلها. واحد من تلك الأدلة هو أننا إذا جئنا لأي نوع متحقق في الخارج من خلال تحقق فرد من أفراده، كنوع الإنسان الذي يتحقق بزيد الخارجي، عندما نأتي إلى زيد الخارجي نرى أنه مركب من حيثيتين، من حيثية المادة وهي الحيثية التي بها يقبل الصور النوعية، وهي الحيثية التي من خلالها تتوارد الصور النوعية على تلك على ذلك النوع. وهذه الحيثية وهي حيثية المادة كما تقدم حيثية مبهمة، لأن المادة هي عبارة عن الاستعداد. نعم، إنما تكون متعينة إذا نظرنا لها بلحاظ كونها ماذا؟ بلحاظ كونها الإمكان الاستعدادي، يعني بالقياس إلى المستعد له. أما بالقياس إلى نفس المستعد، بالقياس إلى حامل المادة، فإن المادة لا تحصل فيها، وإنما تبقى شنو؟ تبقى مبهمة. ولذا فإن النوع، فإن الجنس الذي ينتزع منها أيضا يكون ماذا؟ أيضا يكون مفهوم مبهم. ولذلك قيل أن الجنس نوع، أن الجنس مفهوم مبهم. إذن فزيد الخارجي يتكون من مادة وهي غير متحصلة في مقام ذاتها، تحتاج إلى محصل في الخارج، تحتاج إلى مشخص في الخارج، ومتكون من صورة، والصورة هي ماذا؟ هي ما به الشيء بالفعل، فعليته التي تكون التي تشكل فعليته، وهي كونه شو؟ كونه إنسان، كونه له نفس ناطقة. إذن فزيد الخارجي متكون من مادة وهي نفس الجنس، عين الجنس، ومتكون من صورة وهي عين الفصل باختلاف اللحاظ. زين، إذا سألنا أن أي جزء من هذين الجزئين هو الذي يشكل حقيقة زيد الخارجي، يأتي الجواب بالبداهة أن المادة لا تصلح لأن تكون هي تمام حقيقة زيد الخارجي، لأن المادة هي لا تحصل لها، هي لا تشخص لها، هي حقيقتها مرددة ومبهمة، وإنما تتشخص تلك الحقيقة بيش؟ بعروض الصور النوعية عليها. فكيف يمكن أن يكون الشيء الذي هو في مقام ذاته لا تحصل له أن يكون هو تمام الحقيقة وهو المعبر عن الحقيقة؟ من الواضح جدا أن المادة بما هي مادة لا تصلح لأن تعبر، ولا تصلح أن تكون هي تمام حقيقة النوع. فيتعين أن تكون حقيقة النوع متمثلة بيش؟ متمثلة بالصورة، إذ لا ثالثة في المقام، والصورة هي عين الفاصل. إذن فحقيقة النوع إنما هي شنو؟ إنما هي بفصله الأخير. فحقيقة الإنسان بنفسه الناطقة وحقيقة الفرس بنفسه الصاهلة وهكذا. هذا أحد الأدلة التي تذكر في المقام. الدليل الآخر وهو الذي يذكره السيد العلامة في المتن وحاصله أن الفصل المقوم للنوع يعني الفصل الحقيقي يحتوي على جميع كمالات الفصول والأجناس التي تقع قبله في شجرة الأجناس، كل الكمالات التي تكون للفصول والأجناس التي تقع قبل النفس الناطقة تكون موجودة شنو؟ موجودة بوجوداتها في الفصل. تقريب هذا المطلب بعبارة ساذجة، مثلا لو أخذنا الجوهر كجنس من الأجناس التي تدخل في تعريف الإنسان، الجوهر كماله أنه ماذا؟ كماله أنه موجود لا في موضوع، كمال الجوهر قائم في كونه مستغن عن موضوع في مقام وجوده، ولا إشكال أن هذا الكمال موجود وين؟ موجود في النفس الناطقة باعتبارها شنو؟ باعتبارها جوهر من الجواهر، فوجودها أيضا يكون موجود وجود لا في موضوع. ومن هنا فإن كمال الجنس، ومن هنا فإن كمال الجوهر والذي هو الجنس الأول الواقع في تعريف الإنسان كماله موجود في الناطق أو النفس الناطقة. إذا جئنا للجنس الثاني وهو الجسم النامي، الجسم النامي كماله ماذا؟ كماله أن له نمو، لكن مع ملاحظة أنه لم يفقد ماذا؟ لم يفقد أثر الجوهرية، لم يفقد كمال الجوهرية، وهذا هو معنى اللبس بعد اللبس، أن الصور النوعية حينما تأتي تتركب بعضها فوق بعض، لا أن المادة تفقد الكمال السابق ويأتيها كمال لاحق، كما مثلنا لهذا المطلب بقضية شنو؟ بقضية الطالب والمراحل الدراسية. فإن من بلغ الرتبة الثالثة مثلا الصف الثالث، هذا ليس معناه أنه فقد كمال الأول وفقد كمال الثاني، لا، وإنما في الرتبة الثالثة أضيف إليه كمال لاحق مع احتفاظه بكمالاته السابقة. فالجسم النامي كماله ماذا؟ كماله بالنمو مع إضافة كونه جوهر، وأيضا هذا الكمال موجود في النفس الناطقة، لأن النمو ليس هو إلا عبارة عن حركة جوهرية، والنفس الناطقة حاملة لهذه الحركة لأنها تسعى نحو الكمال. النفس الإنسانية، النفس الناطقة فيها حركة أيضا تتحرك نحو كمالها، فالحركة التي هي كمال الجسم النامي موجودة بعينها وين؟ موجودة بعينها في الجوهر. الحركة مو مختصة بالماديات، الحركة المادية مختصة، التنقل الخارجي هذا مختص بالماديات. لا، هذا قياس مع الفارق، هذا المجرد التام بالمجرد الناقص. لا، هذا قياس مع الفارق، المجرد الناقص يحتاج فيه حركة، حركة كمالية نشاهدها بالوجدان، كل منا يسعى للكمال بالنتيجة. نعم، العقول على قول واقفة لا تسعى إلى كمال، وهذا بحث بعدهم موكول إلى محل، بعضهم ما يسلم بها النتيجة. المهم، النفس الناطقة أيضا واجدة للحركة بنحو من أنحاء الحركة، بنوع من أنواع الحركة كما سوف يأتي. مثلا لو أتينا إلى الجنس الثالث المأخوذ في تعريف الإنسان وهو شنو؟ وهو الحيوان. والحيوان ما هو كماله؟ كماله أنه متحرك، كماله أنه متحرك بالإرادة، وأيضا سعي النفس للكمال أيضا مشروط بالإرادة، وهكذا. فكل الكمالات المأخوذة في الأجناس والفصول التي تقع قبل النفس الناطقة كلها موجودة وين؟ كلها موجودة في النفس الناطقة. وهذا هو معنى نظرية مدرسة صدر المتألهين في إبطال الكون والفساد وإثبات نظرية اللبس بعد اللبس، وهي أن الصور النوعية حينما تتوارد مع الحفاظ على الكمالات الوجودية للصور النوعية السابقة، لا مع الفقدان، لا مع الفساد. إذا تبين هذا، إذن يصح أن نقول أن حقيقة الفصل يعني أن حقيقة النوع يعني جميع كمالات النوع إنما تكون موجودة وين؟ موجودة في فصله الأخير. حسب الكمال، الكمال تارة على نحو الحال، تارة على نحو الملكة، تارة على نحو الاتحاد، تختلف الكمالات. إذن حقيقة النوع إنما هي شنو؟ إنما هي بفصله الأخير، لأن الفصل الأخير واجد لجميع الكمالات الوجودية المترتبة في شجرة الأجناس والفصول. هذا هو الدليل الثاني الذي أو الدليل الذي يذكره السيد العلامة في المتن. ثم يفرع على ذلك تفريع. هذا التفريع في الواقع يصح أن يصاغ بعبارة إشكال ودفع. الإشكال يمكن أن يصاغ بهذه الصياغة، وهي أن الإنسان بعد أن تتجرد نفسه عن بدنه فإن النفس لا يصدق عليها تعريف الإنسان، ولذا لا يقال في تعريف الإنسان بأنها جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. هذا التعريف ليس تعريف النفس. النفس هي جوهر مجرد في مقام الذات، مادي في مقام الفعل، هكذا يقال في تعريفه في تعريفها. ومن هنا قد يشكل على قانون الثواب والعقاب بأن هذه النفس ليست هي تمام العاصي الذي عصى في الخارج، وهذه النفس ليست هي تمام المطيع الذي أطاع الله في عالم الدنيا، وإنما هذه النفس هي جزء منه على أقل تقدير. فلما يتحمل هذا الجزء عقابا ولما يستحق ثوابا؟ لأنه باعتباره شنو؟ باعتباره ليس هو من صدرت منه المعصية وليس هو من صدرت منه الطاعة بالتمام. هذا الإشكال باختلاف صياغاته الموجودة في الكتب يرد بهذا الرد، يرد بأن هذية النوع إنما هي بفصله الأخير، والمراد من هذية النوع يعني كون الشيء كون النوع بحالة يشار إليه ويقال أن هذا زيد، اللي هو فرد من أفراد شنه؟ من أفراد الإنسان. هذية النوع هي أن هذا الفرد يقبل الإشارة ويقال عنه أن هذا ماذا؟ أن هذا هو زيد الذي كان الذي عاش من سنة كذا إلى سنة كذا. فهذية النوع محفوظة بالفصل الأخير. ليش؟ لأن حقيقة النوع محفوظة بالفصل الأخير، فهذا الحكم في الحقيقة حكم يتفرع على يعني هذا نتيجة تتفرع على الحكم الأول. الحكم الأول هو شنو؟ هو أن حقيقة الفصل بنوعه أن
حقيقة النوع بفصله الأخير، يتفرع على ذلك أن هذية النوع أيضا بفصله الأخير، لأن الهذية في الواقع تتبع الحقيقة، متى ما تحققت الحقيقة يصح أن يشار إليه ويقال هذا زيد. في كل مورد تتحقق فيه حقيقة زيد يمكن أن يشار إليه ويقال هذا زيد. وإن تبدلت أجناسه، وإن تبدله، إن كان هذا المطلب صعب التصور، اتعظ بما يذكره الفيض الكاشان المثال المتقدم، أن السرير سرير بهيئته، مو سرير بمادته. السرير خلق من طين، خلق من حديد، خلق من 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 آجر، ما دام هو محافظا على هذه الهيئة السريرية التي هي فصله، ما دام هو محافظا على هذه الهيئة فهو ماذا؟ فهو سرير بالنتيجة. الإنسان، النفس الناطقة، ما دامت هي محافظة على كمالاتها السابقة فيبقى ماذا؟ يبقى يصح أن يشار إليه ويقال أن هذا هو زيد، وإن تجرده وإن ترك البدن. هذا البدن، هذه المادة سوف تدس بالتراب وتعود ملحا وعناصر ونبات وحيوان، وترجع إلى أن تكون مادة لقبول الصورة النوعية للإنسان. هذه المادة متحولة، وهذه الشبهة هي قريبة المأخذ من شبهة الآكل والمأكول المعروفة في علم الكلام. المهم، هذية النوع إنما هي ماذا؟ إنما هي بصورته، إنما هي بفصله، لا هي شنو، وليست هي بمادته. ينقل أنه أرسطو عندما قرب منه الموت، تلامذته وحاشيته قالوا له: أين ندفنك بعد موتك؟ قال لهم: إن وجدتموني بعد الموت فادفنوني أينما شئتم. واقعا بعد الموت لا يبقى في لا يبقى على هذه الأرض إلا ماذا؟ إلا المادة، لأن هذا العالم هو عالم الماديات. وأما حقيقة الإنسان، الحقيقة التي بها أطاع، والحقيقة التي بها عصى الله تبارك وتعالى، هذه الحقيقة تنتقل إلى بارئها، ومن هنا يصح أن تعاقب ويصح أن تثاب، لأنها هي من صدرت منه المعصية. المعصية لم تصدر من هذه اليد، هذه اليد ما هي إلا آلة، هذا اللسان ما هو إلا آلة لارتكاب المعصية. وأما من عزم وأراد المعصية واستلذ بالمعصية، إنما هي ماذا؟ إنما هي النفس. وأدل دليل على ذلك، أدل دليل هو ما نراه بالوجدان في باب المنامات. نحن حينما يرى الإنسان منا رؤيا أنه ضرب، أحيانا يجلس وهو ماذا؟ وهو متألم، مع أنه واقعا بدنه لم يمسه أحد أصلا، وإنما من ضربت هي ماذا؟ هي نفسه، نفسه التي هي رأت المنام. فالإنسان لا يرى المنامات بمادته، مادته مغمض العينين أصلا، فالإنسان إنما يرى المنامات بروحه. ولذلك ورد في بعض الأخبار أن الرؤيا هي شعاع بين النفس وبين المرئي، لأنه النفس هي التي ترى، النفس هي التي تستلذ، النفس هي التي تطيع، النفس هي التي تعصي. بعبارة فلسفية، هذية النوع بفصله الأخير، هذية النوع إنما هي بفصله الأخير، لا بفصوله المتوسطة والبعيدة، ولا بأجناسه المتوسطة أو البعيدة أو القريبة. وهذا من أهم الآثار التي تترتب على هذا الحكم. ثم يختم السيد العلامة بالحكم الثاني من أحكام الفصل، وهذا الحكم أيضا تقدم الكلام عنه، وهو أن الفصل لا يندرج تحت جنسه. بعبارة أخرى، أننا في مقام تعريف الفصل لا نأخذ الجنس كجزء من التعريف، لأننا لو أخذنا الجنس كجزء من التعريف فإن هذا الجنس نتيجة إبهامه يحتاج إلى فصل يحصله. هو إذا جاء الفصل وهذا الفصل يؤخذ في حده الجنس وهذا الجنس يحتاج إلى ما يحصله، وهكذا حتى شنو تتسلسل، مع أن من الواضح جدا أن شجرة الأجناس ليست متسلسلة تقف. ومن هنا نبه صدر المتألهين، ومن قبله نبه الفخر الرازي إلى أن الفصول لا يؤخذ في حدها الأجناس، ولذا أصبح الفصل بالقياس إلى الجنس عرضيا خاصة، ولذا أصبح الجنس بالقياس إلى فصله أيضا عرضي، لكنه من باب العرضي العام. وهذا ما تقدم بيانه سابقا، تقدم بيانه أن نسبة الفصل إلى النوع هي نسبة ماذا؟ نسبة الخاصة إلى النوع، ونسبة الجنس إلى الفاصل إنما هي نسبة العرضي العام. والسر في ذلك، السر هو هذا الحكم الثاني الذي يذكره السيد العلامة، السر في ذلك هو أن الجنس ليس مأخوذا في حد الفصل، ولا الفصل أيضا مأخوذ في حد الجنس في تعريف الجنس. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. خلنا نطبق المقدار هذا من العبارة. قال الفصل الخامس: في بعض أحكام الفاصل. طبعا من الواضح أنه العنوان أخص من المعنون، المفروض في تقسيم الفصل وبعض أحكامه هالشكل، إلا أن يقال أن التقسيم أيضا حكم من أحكام الفصل. المهم: ينقسم الفصل نوع انقسام إلى المنطقي والاشتقاقي، المراد من الاشتقاقي يعني الحقيقي، وإنما سمي اشتقاقيا لأنه هو مبدأ اشتقاق الفصل المنطقي. الفصل المنطقي وهو الناطق اللي هو اسم الفاعل، هذا مشتق منين؟ مشتق من النفس الناطقة. فالفصل الحقيقي هو مبدأ الاشتقاق، والفصل المنطقي هو المشتق. عرفي لازم ذاتي، يعني عرضي لكنه ملازم للذات لا يفارقها. ممكن أن يطلق على الفصل المنطقي بأنه لازم ذاتي، يعني يلزم الذات أينما تحققت، ولهذا فهو يفصلها عن باقي الذوات. فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم التي تعرض النوع، تعرض فهو من العوارض، وأعرفها أعرف العوارض. زين، لماذا أخذ في الحدود؟ لماذا يأخذه المنطقي في الحدود والتعاريف؟ قال: وهو إنما يؤخذ ويوضع في الحدود التامة أو الناقصة مكان الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول غالبا على الفصل الحقيقي. هذا جواب. والجواب الآخر أن المنطقي ليس وظيفته التعرف على الحقائق حتى يتعب نفسه للوصول إلى حقيقة الشيء والفصل الحقيقي، وإنما غايته ووظيفته ماذا؟ هو أن يفصل، والعرضي الخاص كاف في الفاصل لصعوبة الحصول غالبا على الفصل الحقيقي. الفصل الحقيقي ما هو؟ الذي يقوم النوع، هذا تعريف للفصل الحقيقي. كالناطقي، هذا مثال للفصل المنطقي، كالناطقي للإنسان والصاهل للفرس. هذين كل فصول شنو؟ فصول منطقية. الآن راح يستدل السيد العلامة بدليلين على أن الناطق ليس هو الفصل الحقيقي. الدليل الأول: فإن المراد بالنطق مثلا إما النطق بمعنى التكلم النطق الظاهري وهو من الكيفيات المسموعة كما هو واضح، وإما أن يراد من النطق شنو؟ النطق بمعنى إدراك الكليات وهو العلم، يعني النطق الباطني، وهو عندهم يعني عند المشهور من الفلاسفة، يعني عند المشاء، وهو عندهم من الكيفيات النفسانية. والكيفية كيفما كانت، سواء كانت مسموعة أو كانت من الكيفيات النفسانية، الكيفية كيفما كانت من الأعراض، لا إشكال أنها من المقولات العرضية. والعرض لا يقوم الجوهر، لأن العرض هو قوامه بالجوهر. أصلا الأعراض ببعض العبارات تسمى معاليل الجوهر، فكيف ينقلب من كان برتبة المعلول، كيف ينقلب ويصبح ماذا؟ ويصبح محصلا. وكذا الصهيل بالنسبة للفرس. ولذا هذا الدليل الثاني، ولذا براحتكم ولا، ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحد. مع العلم تقدم معنا أن الفصل الحقيقي لا يمكن أن يتعدد، وإلا يلزم منه تعدد النوع. فتوضع جميعا، توضع هذه اللوازم التي هي أكثر من واحد جميعا، توضع موضع الفصل الحقيقي، كما يؤخذ الحساس والمتحرف بالإرادة جميعا يؤخذان شنو؟ فصلا للحيوان. ولو كان فصلا حقيقيا، يعني لو كان الحساس والمتحرك بالإرادة فصلا حقيقيا لم يكن إلا واحدا كما تقدم. والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي، يعني المبدأ الذي اشتق منه الفصل المنطقي. فالناطق مشتق منين؟ مشتق من النفس الناطقة، وهو الفصل الاشتقاقي، وهو الفصل الحقيقي المقوم للنوع. ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان، وكون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس. واضح الفرق بين الناطق وبين النفس الناطقة. النفس الناطقة جوهر من الجواهر، فلا يرد عليها الإشكال الأول، لا يرد أنه كيف تقوم الجوهر بعرض. يعني الفصل المنطقي، الفصل الحقيقي احيانا يخمن يحذر بس مو نقطع. يعني نحن الان قد يحصل لنا القطع بان الفصل الحقيقي للانسان هو النفس الناطقه، قد يحصل هذا القطع، لكنه في باقي الفصول كيف؟ في باقي الفصول مثلا النفس الباغمه، النفس الباغمه من قال هي 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 حقيقه وهي الفصل الحقيقي لل غزال مثلا، النفس الباخرة، وهكذا نخمن أن هذا هو الفصل ونشتق منه، نخمنه، نحدث به حد ونشتق منه، نشتق منه شيء لكي يكون فاصلا، وإن كان هو واقع ليس بفاصل، ليس بفصل لكنه فاصل، وصف فاصل بين الأنواع. هذا تمام الكلام في البحث الأول. البحث الثاني يذكر فيه المصنف حكمين. الحكم الأول: ثم أن حقيقة النوع هي فصله الأخير، هي فصله الأخير. وذلك دليل، وذلك لأن الفصل المقوم هو محصل نوع، وذلك لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه، فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر، واضح شنو فصوله الأخر، يعني ما كانت غير الأخير، كل الفصول التي هي غير الأخير، على نحو الإبهام، فما أخذ من كمالات وجودية، فما أخذ في أجناسه كمثل شنو؟ مثل الاستغناء عن موضوع، أو مثل أن له نمو وما شابه ذلك، وفصوله الأخر على نحو الإبهام، مأخوذ في الفصل الحقيقي على وجه التحصل والفعلية. التحيز يعني شنو؟ يعني مادة؟ يعني مادة من نتيجة التحيز من عوارض المادة. الفصل الأخير ليس ماديا، الفصل الأخير مجرد بعيد عن التحيز، مجرد في مقام الذات يعني. ويتفرع عليه، يتفرع على أن حقيقة النوع بفصله الأخير، يتفرع عليه أن هذية النوع به. واضح يعني شنو هذية النوع؟ يعني أنه يمكن أن يشار إليه ويقال هذا زيدون رحمكم الله. فنوعية النوع محفوظة به ولو تبدل بعض أجناسه، وكذا لو تجردت صورته التي هي الفاصل، لو تجردت وخرجت عن البدن يعني التي هي الفصل بشرط لا عن المادة، تجردت عن المادة التي هي شنو؟ الجنس بشرط لا، اللي هو شنو؟ اللي هو الموت بالنتيجة. هذا بإضافة ضمائم أخرى ينتج المعادل الجسماني، بس بهالمقدار هذا مو واضح ثبوت المعادل الجسماني لحد الآن. التي هي الجنس بشرط لا، بقي النوع على حقيقة نوعيته. ولذلك الروايات تعبر عن الموت بأنه ماذا؟ نزع. النزع عادة يكون مسبوق بيش؟ مسبوق بلبس. فالموت ليس هو إلا نزع النفس عن ماذا؟ عن البدن. كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن. هذا التجرد إما بالاختيار وإما رغم الأنف. ثم أن الفصل، هذا الحكم الثاني، ثم أن الفصل غير مندرج تحت جنسه، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده، في حد الفاصل. وإلا إذا أخذ الجنس في حد الفاصل احتاج الجنس إلى فصل يقومه، وننقل الكلام إليه إلى هذا الفصل، ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية، مع أننا بالوجدان نرى أن شجرة الأجناس والفصول متناهية. والحمد لله رب العالمين. ها التجرد الاختياري بواسطة الهبات من الله.